بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة في هذا الاجتماع، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ثم إخواني في الله، إننا نصائح النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا نبينا عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يعمل بها، ويجب على المسلم أن يجعلها نصب عينيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفيق بالأمة، رؤوف بهم، رحيم بهم، حريص عليهم، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك من الحديث الذي نحفظه أجمعين، الذي نحفظه أجمعون، وهو ما رواه الشيخان من حديث عمرو بن عوف المزني ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها، فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكده عليه الصلاة والسلام بيمين، وأقسم بالله: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها، فتهلككم كما أهلكتهم. تحذير عظيم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم أن يحذر من ذلك. وإن الإنسان إذا تدبر هذا الحديث العظيم يعلم حكمة ذلك. خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة العظيمة من سائر الفتن يا عباد الله، لشدة فتنتها وعظم الافتتان بها، ولا تجد ذنبا عظيما أو بدعة من البدع، بل الشرك والكفر بالله، إلا وجدت لهذه الفتنة سببا عظيما في ذلك بسبب الدنيا. تجد الشرك والكفر منهم من كفر بالله وأشرك بالله حرصا على المال والدنيا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ففتنة الدنيا فتنة عظيمة. كم من إنسان لم يدخل في دين الإسلام خشية على الملك، وخشية أيضا من على جاهه وماله. ومن أمثلة ذلك من يذكر مثالا وهو مشهورا في الصحيحين وغيرهما؟ هرقل ملك الروم، قصة هرقل ملك الروم، ذلكم الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أبى ذلكم خوفا على المنصب، أبى الإسلام بعد أن عرف أن ذلك حق، وقرئ عليه الكتاب وسأل أبا سفيان صخر بن حرب، وكان حين ذاك في الشام، سأله عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأوصافه، فقال: إن كنت ما قلت حقا فإنه نبي وسيملك موضع قدمي هاتين. ثم أمر بأبواب القصر فغلقت، ثم اطلع على قومه فقال: يا أهل الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن تبايعوا هذا النبي فيثبت ملككم؟ فلما سمعه قال ذلك حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى نفرتهم وخشي على ملكه قال: ردوهم إلي. فردوهم إليه فقال: إني إنما فعلت ذلك لأرى ثباتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. فهذا الإنسان أعرض عن الإسلام وأبى الإسلام من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، من أجل منصب، ومن أجل الارتفاع في هذه الحياة الدنيا، بقي على الكفر، نعوذ بالله من ذلك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهذه أمور كلها تدخل في الدنيا، حب الجاه من أمور الدنيا، حب الثناء من أمور الدنيا، الأموال والذهب والفضة وغير ذلك يدخل في الدنيا، المنزلة والشرف والجاه من أمور الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فجزاؤه يوم القيامة نار الله الموقدة. ويقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما نشاء. من كان يريد حرث الآخرة نؤته من من كان يريد حرث الدنيا نؤته من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالذي يقبل على الدنيا ربما لا ينال منها إلا ما شاء الله، ولكنه يوم القيامة لا ينال منها نصيبا ويكون وبالا عليه يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. انظروا معشر المسلمين إلى ما يحصل من فتن في مثل هذه الأيام، تجد أكبر سبب من هذه الأسباب هو الحرص على الدنيا والتقاتل فيها، فيتناحر الناس من أجل المناصب والكراسي، يتناحرون ويتقاتلون ويتكلم بعضهم في الآخر بما ليس فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. أخرجه أبو داود والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. فكم من تنافس من أجل الدنيا، تهالك الناس من أجل الدنيا يقتل بعضهم بعضا، ومن أجل الدنيا يحقد على أخيه ويخونه من أجل الكراسي والمناصب، بل بلغ ببعضهم الأمر إلى أنه من أجل الدنيا يتعاون مع الاشتراكية، يتعاون مع الرافضة سبابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين اتهموا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذين يكفرون عامة الصحابة ومع ذلك يتعاونون معهم من أجل الدنيا، من أجل المناصب، من أجل الكراسي، يتعاونون مع المبتدعة، يتعاونون مع الزنادقة، يتعاونون مع الاشتراكية، يتعاونون مع البعثية وغير ذلك من فرق الكفر، نعوذ بالله. تبلغ بك الفتنة في الدنيا، من أجل الدنيا تتنازل عن دينك وتبيع دينك بعرض من الدنيا من أجل المناصب، لا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا يتنازل عن دينه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين تقوى الله؟ أين الخوف من الله؟ أين الورع من الله؟ أين الورع؟ وأين اتقاء الله سبحانه وتعالى؟ فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا. إياك أيها المسلم أن تكون الدنيا مسيرة لك، إياك أيها المسلم أن تكون الدنيا هي المبررة لأعمال الكفر والنفاق والمعاصي والذنوب والبدع. هل هذا جوابك أمام الله سبحانه وتعالى؟ من أجل منصب من المناصب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فتعاس لهؤلاء الناس الذين همهم الدنيا والمناصب، ليس عندهم اهتمام كيف يكون حال المسلمين، كيف يكون حال المسلمين. بعضهم يأتي بالمبررات للمظاهرات والانقلابات على الحكام المسلمين، ولا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، ولا يجوز نصب العداء له، ولا يجوز المظاهرات والثورات، ليست من دين الإسلام. وما هو المبرر؟ أنهم يصلون إلى الكراسي. ودليل ذلك أن همهم الكراسي فقط أنهم يسلكون نفس السبيل بالديمقراطية وبالانتخابات، ويسلكون نفس السبيل الذي سلكه الحكام قبلهم، فليس همهم تغيير المنكرات، إنما همهم المناصب، وهمهم أيضا الدنيا والكراسي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين ستذهبون؟ أين ستذهبون من الله سبحانه وتعالى؟ سيحاسبكم الله عز وجل يوم القيامة عن هذه الأعمال. فينبغي على المؤمن أن يتقي الله، ليس لهم هم في الأمة، ربما تمزقت إلى فرق وإلى أحزاب، لا سيما نحن عندنا في اليمن، ربما تمزقت إلى أقسام كثيرة، لأن المتربصون بهذه البلاد الطيبة كثر، المتربصون بهذه البلاد الطيبة كثر. الرافضة يتربصون، عملاء إيران يتربصون في شمال اليمن، والاشتراكية يتربصون في جنوب اليمن، وجماعة من المنافقين يتربصون في أوساط اليمن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ليس لهم هم في ذلك، ها همهم فقط أن يصلوا إلى المناصب. أين التقوى؟ أين الورع؟ أين الخوف من الله؟ هل هناك خوف يردعك من ذلك أيها المسلم؟ هل يرضيك أن يصير الشعب المسلم في تقاتل فيما بينهم على المناصب والكراسي يتقاتلون تسفخ الدماء، وربما تسلط عليهم من لا يرحمهم من عملاء اليهود والنصارى؟ فأيها المسلم اتق الله، وليكن المسلم فطنا وينظر إلى العواقب، ينظر إلى عواقب الأمور. ففتنة الدنيا فتنة عظيمة عباد الله، فتنة الدنيا فتنة عظيمة. انظروا كيف جرت بأناس إلى أن يتنازلوا عن كثير من أمور دينهم من أجل المناصب، من أجل الكراسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا انظروا إلى كثير ممن يعطى علما، ممن أعطي العلم وربما حافظ، وربما كان حافظا للقرآن، حافظا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما عارفا لأحكام كثيرة من الشرع، ومع ذلك كثير منهم يفتنون. وإذا نظرت إلى سبب ذلك وجدت أعظم فتنة فتن بها هؤلاء هي الدنيا. يترك علمه ويفتي بغيرنا، ويفتي بما يعلم أنه مخالف للكتاب والسنة، ويتأول لهم ويتتبع لهم الرخص والشبهات، يتتبع لهم الرخص والشبهات. فربما تجد فتواه تتقلب، بالأمس يقول الديمقراطية كفر، وباليوم الثاني وبعد أيام يفتي بأنها ديمقراطية إسلامية أو شورى إسلامية. تقلب في الفتاوى من أجل الدنيا. وينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عنده علم ومع ذلك يتبع الهوى ويتبع الشبهات، ويحاول أن يسوغ المخالفات الشرعية بشبه واهية أو بأحاديث ضعيفة وموضوعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنسيت أنك ستقف أمام الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا تدبرت مثل هذه الأمور أيها المسلم تعرف أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم، تعلم أن هذه الموعظة وأن هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم، له شأن عظيم. وما من تحذير من تحذيرات النبي عليه الصلاة والسلام إلا ولها شأن عظيم. فاجعل ذلك نصب عينيك أيها المسلم. فهذه الأمم وهذه الفتن وهذا التقاتل والمخالفات الشرعية وتغيير الفتاوى، تغيير الفتاوى حسب ما يخدمون أهواءهم وحسب ما يخدمون أقوالهم. والله إن هذا لشبه بأهل الكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب، ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فأصبح كثير من هؤلاء وإن كان عنده علم فيلبس على الناس. يا أخي اتق الله، اتق الله. الأمة إذا أضللتهم ستحمل أوزارهم، لا تفرح باتباعهم لك على المخالفة الشرعية، ستحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. كم ستحمل أوزار تضل أمما كثيرة. فعليك أن تتقي الله أيها المسلم وأن تجعل القرآن والسنة يسيرانك ويسيران الأمة، ولا تجعل نصوص الكتاب والسنة مسيرة لهواك مسيرة لدنياك، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيضا انظروا إلى سفك الدماء، اعتداء المسلم على أخيه المسلم. كم من إنسان قتل أخاه المسلم من أجل المال ومن أجل الدنيا، يقتل النفس المحرمة من أجل دنيا أو من أجل ارتفاع إلى منصب أو من أجل ارتفاع بالشهرة والثناء، ويقتل أخاه المسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم من إنسان يقتل أخاه المسلم من أجل الماء، يتنازع معه في قضية من قضايا على شيء يسير من المال فيبسط يده بقتله، نعوذ بالله من ذلك. فاعلموا خطر الدنيا التي حذرنا منها نبينا عليه الصلاة والسلام، تؤدي إلى الجرائم، تؤدي إلى الكفر، تؤدي إلى الشرك، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة تؤدي إلى الشرك بالله. كم من إنسان غر بالأموال حتى ارتد عن الدين، ارتد عن الدين، تبسط عليه الأموال الكثيرة حتى يتنصر أو يتهود، نعوذ بالله، يتهود أو يتنصر. وأعداء الإسلام لهم سبل، لهم سبل ولهم وسائل في سحب المسلم إلى دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهكذا أيضا ربما من أجل الدنيا، من أجل الدنيا يحلف اليمين الكاذبة، يحلف يمينا كاذبة فاجرة من أجل شيء من متاع الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من حلف على يمين صبر فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، يسخط الله سبحانه وتعالى منه ويغضب الله عز وجل عليه بسبب يمينه الكاذبة. متفق عليه عن ابن مسعود والأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء بيمين فاجرة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه الإمام مسلم بمعنى من حديث أبي أمام الحارثي رضي الله تعالى عنه: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، حرم على الجنة وأوجب الله، نعم، حرم الله على الجنة وأوجب له النار بسبب اليمين الفاجر. فكم من إنسان يأخذ مال أخيه ثم يحلف بالله أنه ما أخذ، ويقع في كبيرة من كبائر الذنوب بسبب الدنيا، بسبب هذه الفتنة العظيمة. وهكذا أيضا ربما أدى بالشخص إلى أن يغصب الأرض من المال من الضعيف، ويأخذ من مال الضعفاء واليتامى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه من سبع أراضين يوم القيامة. متفق عليه عن سعيد بن زيد وعن عائشة رضي الله عنها. وفي البخاري عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من الأرض ظلما خسف الله به يوم القيامة إلى سبع أراضين. فانظروا، من أجل الدنيا، من أجل الدنيا أخذ شيئا يسيرا من الأرض يتحمله يوم القيامة إلى سبع أراضين ويخسف به إلى سبع أراضين. من أجل التماذى، من أجل هذه الفتنة العظيمة، من أجل الدنيا. يا عباد الله، يحصل الغش في البيوع، الخداع والغش وادعاء أن السلعة جيدة وليست كذلك، وهكذا أيضا يظهرها بصورة جميلة، أو يبيع شيئا ويدعي أنه سالم من العيوب وهو ليس كذلك، من أجل الدنيا، من أجل الأموال، يغش في بيوعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. فهذا من الغش أن لا يبين الإنسان العيب في السلعة، وهذا سببه الدنيا وسببه الحرص على الدنيا. وبسبب الدنيا أيضا يقع الإنسان في الرياء، ويقع الإنسان في مراءة الناس، إما في العبادة وإما في طلب العلم، وإما أيضا في الدعوة إلى الله أو في إلقاء النصائح والخطب وغير ذلك من أعمال الخير، وكذلك في الصدقة، كذلك الجهاد في سبيل الله. لما يريد أمرا من أمور الدنيا، أراد مالا، أراد شهرة، أراد ثناء، أراد جاها، وقع في الرياء، ووقع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، وقع في ذنب عظيم. كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جند بن عبد الله: من سمع الله به أي يوم القيامة، ومن يرائي يرائي الله به. وأخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فانظروا إلى حال هذا الإنسان الذي طلب الرياء، وكان السبب في ذلك هي الدنيا، إما أن يريد مالا أو يريد أن يراه الناس ويمدحونه، أو يريد شهرة، أو يريد منصبا، فكان الدافع له إلى الإشراك بالله. الشرك الأصغر والرياء كان الدافع له هي الدنيا. وكذلك أيضا الدنيا تجر صاحبها إلى شهادة الزور، ربما يشهد زورا كاذبا ونعم، ويقع في كبيرة من كبائر الذنوب من أجل شيء من متاع الدنيا. فمن أجل شيء من متاع الدنيا يشهد زورا. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين، ثم قال: شهادة الزور وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. وقع في كبيرة من كبائر الذنوب بسبب الدنيا. الحاكم أو القاضي الذي يأخذ الرشوة تجعله الدنيا يحكم بغير ما أنزل الله، ويحكم بغير حكم الله من أجل الرشوة ومن أجل المال الذي يعطى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. لعن الله الراشي والمرتشي، عليه لعنة الله، يستحق لعنة الله الطرد من رحمة الله بسبب أخذه للرشوة وحكمه بغير ما أنزل الله. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قد يقع في الكفر الأصغر أو الأكبر على حسب الشخص. فانظروا إلى حال هذا القاضي، جرته الدنيا إلى أن تصيبه لعنة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. فهي فتنة عظيم تجره إلى أن يحكم بغير ما أنزل الله. روى الإمام أبو داود وأحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال: قاضيان في النار. قال أحدهما، أو قال قاض: قضى عرف الحق ولم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق ولم يقض ماذا فهو في النار، ورجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. فانظروا إلى حال هذا الشخص الذي سبب لنفسه الوقوع في لعنة الله، وسبب لنفسه الوقوع في غضب الله، وسبب لنفسه الوقوع في نار جهنم نعوذ بالله. وكان ذلك كله بسبب فتنة الدنيا، بسبب هذه الفتنة العظيمة. بسبب الدنيا تحصل تطفيف الموازين، تطفيف الموازين، وهو من أنواع الغش في البيوت. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. من أجل فتنة الدنيا يحصل التحاسد والتحاقد والتباغض والتدابر بين المسلمين. فكم من إنسان ينظر إلى أخي المسلم قد رزقه الله مالا فيبغضه ويحسده، يحسده على تلك النعمة ويتمنى زوالها، فأوقعته الدنيا وحبه للدنيا أوقعه في الحسد، وأوقعه فيما نعم في بغضه لأخيه المسلم ويتمنى زوال نعمة الله عز وجل عليه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فيقع في الحسد بسبب النظر إلى الدنيا. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. من أجل الدنيا يعتدي الإنسان على مال أخيه المسلم بالسرقة، ربما أدى به إلى أن يسرق مال أخيه المسلم من أجل الدنيا، وبسبب ضعف الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى يسرق أخاه المسلم، ينصب عليه، يخونه في ماله، يأخذه اختلاسا، يأخذه غصبا، كل ذلك من أجل الدنيا. فيسرق أخاه المسلم ويأخذ مال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن أجل الدنيا يتجرع على مال أخيه المسلم. وتعلمون حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرضه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة مال المسلم كحرمة البلدة المحرمة، كحرمة مكة، كحرمة البيت الحرام. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله في أخيه المسلم، ولا يغتصب ماله، ولا يعتدي عليه لا في ماله ولا في دينه ولا في عرضه ولا في نفسه، فإن ذلك من كبائر الذنوب. هذا كله من كبائر الذنوب. بسبب الدنيا بعض الناس يبيع المحرمات، يبيع المحرمات، يبيعون بعضهم الخمر، بعضهم يبيع المخدرات، وبعضهم يبيع نعم الدخان والقات وغير ذلك من أجل الدنيا، وهذه أمور محرمة لا يجوز بيعها، وكذلك غير ذلك من الأمور المحرمة من أجل الدنيا يبيعها. ما هناك توكل على الله ولا يقين بالله، وإلا فالمسلم يتوكل على الله ويعلم أن الله لن يضيعه، وينظر عملا طيبا، وينظر عملا طيبا مباركا من الكسب الحلال. واستيقن أنك إذا تركت شيئا لله أبدلك الله خيرا منه، لما روى الإمام أحمد في مسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. فأنت إذا تركت العمل الحرام لله سبحانه وخوفا من الله وتقوى وورع وسعيت في سبب مباح في كسب طيب سيخلفك الله ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى، فتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيك والله حسبه والله يتولى عباده. فعلى المسلم أن ينظر العمل الحلال، ينظر العمل الحلال ويبيع الأمر الطيب، ماذا يبيع الطيبات ولا يبيع الخبائث. وهكذا بعضهم من أجل الدنيا يعمل بعض الأعمال المحرمة، إما أن يشتغل في البنوك الربوية أو أيضا يصلح بعض الأمور المحرمة وغير ذلك من الأعمال. هذا أيضا نفس الكلام الأول، ينبغي عليه أن يتوكل على الله وأن يترك الوظيفة المحرمة ويعلم أن الله لن يضيعه وأن الله سيخلفه بذلك خيرا. يتوكل على الله ويستيقن بربه سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من أجل هذا من أجل هذه الدنيا يحصل خلافات بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته وبين الجار مع جاره، كلها من أجل الدنيا يا عباد الله. يحصل التقاتل ويحصل التنافس ويحصل التباغض، وهي أمور زائلة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والخير التقي من ترك ذلك لله وسيبدله الله عن ذلك خيرا. والخير التقي من سعى للإصلاح ولو ترك شيئا من ماله للإصلاح بينه وبين أخيه المسلم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من أجل الحرص أيضا من فتنة هذه الدنيا، بلغت ببعض الناس أن يمنع الزكاة بخلا وحرصا على الدنيا وخوفا على الدنيا من نقصها من بين يديه، فيمنع الزكاة ويبخل عما أوجبه الله عليه من الزكاة، فهذه من فتنة الدنيا أيضا، فيقع في ترك ركن من أركان الإسلام وهو إيتاء الزكاة التي فرضها الله عز وجل على كل غني بلغ عنده النصاب الذي يجب به الزكاة، فربما من أجل الدنيا يترك ولا يؤدي الحق الذي أمره الله. ونسيت أيضا من الأمور المحرمة التي يفعلها بعض الناس التصوير، تصوير ذوات الأرواح، فربما يعمل بالتصوير تصوير ذوات الأرواح، وهذا عمل محرم يجب عليه أن يتركه لله وأن يعمل لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا مما تسببه هذه الدنيا أيضا أن الإنسان إذا حرص عليها جرته وراءها وأذلته وأوقعته في الفتنة، فالدنيا من أقبل عليها زادته ابتعادا عن الخير وزادته اندماجا في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. من أجل الدنيا ترك الناس أو تشاغل الناس عن أداء صلواتهم المفروضات إلا من رحم الله، فكثير من الناس مقبلون على الدنيا حتى ترك الصلوات، ترك المحافظة على الجماعات، ربما ترك المفروضات، ربما ترك حتى صلاة الجمعة من أجل هذه الفتنة العظيمة التي حذرنا منها نبينا عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. رواه الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه: فكم من أناس يتركون الدخول إلى المساجد حرصا على الدنيا، نعوذ بالله من هذه الفتنة العظيمة. وأناس شغلتهم عن النوافل، نوافل العبادات، شغلتهم عن التفقه في الدين، شغلتهم عن ملازمة المساجد، ملازمة حلقات العلم، وهكذا أيضا حفظ القرآن وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم النافع. عباد الله، هي نفس قد كتب لها رزقها وأجلها، هي نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما روى الإمام الحاكم بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي أجمل في طلب الرزق وخذه مما أباح الله سبحانه وتعالى. فلهذه نفس يا عباد الله، هذه نفس مكتوب لها رزقها ومكتوب لها الرزق، ولن تموت حتى تستكمل جميع الرزق الذي كتبه الله لها، فإياي وإياكم أن تشغلنا الدنيا عما أوجب الله علينا، وإياي وإياكم أن تشغلنا الدنيا على ما ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى من نوافل العبادات وذكر الله. وطلب العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن تخسر الدنيا بما فيها وتعيش فقيرا نقيرا حتى يتوفاك الله، خير لك من أن تعطى أموالا كثيرة تطغيك وتصرفك عن الخير. فقد قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال الله جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فوالله لأن يعيش الإنسان فقيرا عنده ما يكفيه وعنده ما يغنيه وعنده قوت يومه وهو مقبل على الله، مقبل على العلم، مقبل على الدعوة إلى الله، والله إنه لفي سعادة عظيمة. رحم الله الحسن البصري، رحمه الله، حيث قال: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجادلونا عليه في السيوف، لجادلونا عليه في السيوف. كيف لا وهي طمأنينة في القلب، راحة في الصدور، انشراح للنفوس، انشراح للصدور وطمأنينة للنفوس، راحة عظيمة، راحة عظيمة. لأن يخسر الإنسان الأموال بما فيها ويخسر الدنيا بما فيها خير له من أن يسلب هذه النعمة، نعمة الراحة، نعمة طمأنينة القلب وانشراح الصدر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين. نبدأ بالأسئلة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: بعض الرافضة يقولون إن الله لا يعذب بعذاب القبر، هذا كلام باطل، فعذاب القبر ثابت بالأدلة الشرعية، ثابت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة على بل سائر المسلمين على إثبات عذاب القبر. فقد قال الله سبحانه وتعالى: النار، عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت أن النار تعرض عليهم قبل قيام الساعة، أنهم يعرضون على النار قبل قيام الساعة، وهذا هو عذاب الفرزخ، عذاب البرزخ وعذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلواته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. رواه الإمام مسلم عن زيد بن ثابت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقم وعن أنس بن مالك: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذا كلام باطل، هو والذي ينكر عذاب القبر يعتبر مبتدعا في دين الله، ضالا منحرفا. وكوننا لا نسمع ذلك، الله عز وجل يقول: ما أنت بمسمع من في القبور. ولله حكمة في عدم سماع ذلك، لله حكم عظيمة، ويجب على الإنسان أن يؤمن بالغيب. وما سمي المسلم مسلما إلى استسلام وانقياد الأدلة الشرعية ويؤمن بالمغيبات التي أخبر الله عز وجل عنها. يقول: كيف نرد على من يقول إن المظاهرات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ هذا كلام باطل، وهذا من التلبيس، وهذا من تقليب الحقائق، تلبيس الحق بالباطل. فنعم، فهذا لا يجوز، وهذا خيانة في الفتوى. فإن المظاهرات تقليد لأعداء الإسلام، من تشبه بقوم فهو منهم، وهي نفسها منكر عظيم، لأنها خروج على ولاة الأمور وهو من كبائر الذنوب، فلا يصح. وهذا يكون خائنا في فتواه، سيسأل عن ذلك أمام الله، نعم سيسأل عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى. يقول هل صحيح أن الطلاق وفعل عقد جديد من أسباب إبطال سحر الربط؟ بعضهم يفعل ذلك، ولكن هناك سبيل أحسن منه وهو الرقية الشرعية حتى يدفع الله عز وجل بذلك السحر، فيرقى بالمعوذات وقراءة سورة الإخلاص وكذلك آية الكرسي وما أشبه ذلك. يقول إذا أمر الرجل جماعة في المسجد ثم تبين له أنه مسبوق بجماعة أخرى قبله فماذا يصنع؟ إقامة جماعتين في مسجد لا يجوز. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا حصل ذلك بدون قصد فيتمون صلاتهم، والصلاة صحيحة، وهم معذورون بماذا؟ معذورون بعدم علمهم بالجماعة. وإن أرادوا أن يفصلوا الصلاة ويلتحقوا بالجماعة الأولى فلهم ذلك، لكن قد لا يحصل فهم للأمر، قد يفصل بعضهم وبعضهم لا يفصل ويحصل ماذا؟ اختلاط الأمر، فممكن يتمون ومعذورون بعدم علمهم وينبغي التحرك. يقول حديث لا جماعة في مسجد، ليس هناك حديث بهذا اللفظ، ليس هناك حديث صحيح بهذا اللفظ. يقول بعضهم يتكلم على الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، ونعم هو ليس أول من تكلم فيه، قد تكلم في الأنبياء، وما من إمام يدعو إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص ويخضع لقول الحق إلا تكلم فيه، ما هناك من سيسلم من الكلام وهو يدعو إلى الحق، والحق والباطل في صراع إلى أن تقوم الساعة. رحم الله الإمام ابن القيم حيث قال والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، لا بد من ذلك. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبله، فقد كذب الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم نعم بالسحر والشعر والجنون والكهانة، تعالى الله عن قولهم. يقول الصح النهي عن الاحتباء والإمام يخطب. الحديث الوارد في ذلك ضعيف منكر، لم يثبت النهي عن ذلك. يقول رجل أدرك الإمام وهو يصلي صلاة جهرية وقد أكمل الفاتحة، فهل يقرأ دعاء الاستفتاح والاستعاذة أم يكتفي بقراءة الفاتحة؟ أما الاستعاذة فهي تتبع قراءة القرآن، فيقرأها يستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة، وأما دعاء الاستفتاح فلا يقرأه عند جميع العلماء، جميع العلماء على عدم قراءة دعاء الاستفتاح، وإنما يقرأ الفاتحة فقط. اختلفوا حتى بالفاتحة، وبعضهم قال لا يقرأها، والصحيح أنه يقرأها لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يشمل المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أمرهم بالإنصات إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يقول كيف الجمع بين حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعث الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، وحديث ابن عباس في الصحيحين يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان يأتي النبي وليس معه أحد. حديث ابن مسعود يدل على أن عامة الأنبياء على ذلك، ويكون ماذا مما خصص. يكون مما خصص عام مخصوص لأنه قد يحصل نادر، قد يحصل نادرا لأن بعض الأنبياء لا يتبعون، والأصل أنه ما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب. يقول رجل تزوج زوجتين في يوم واحد، هل هذا الفعل جائز أم لا بد له إذا كانت بكرا يتزوج الثانية بعد 7 أيام؟ لا يجوز له أن يتزوج زوجتين في يوم واحد. وأما بالنسبة لكيفية القسمة فإما أن يحصل الرضا على أو يتفق معهم على شيء أو يفعل قرعة بتقسيم الليلة الأولى أو قرعة بأيتهن في الليلة الأولى وأيتهن في الليلة الثانية، ثم إن كانت له قبل ذلك زوجة فيتم لهؤلاء 7 و7 14 يوما يقسم بينهن، ثم يقسم بينهن وبين الزوجة الأولى، وإن كانت ليس له زوجة مسبقة فيقسم مباشرة بين الزوجتين. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.